صوت المؤذن لم يحرك فيك شيء، هز الجوامد كلها وما اهتززت له يا حي. صلوا وأنت في الملاهي غارقا، أولم تخاف؟ عجبا أخي عجبا أخي. صلوا وأنت في الملاهي غارقا.
إن الحمد لله، الحمد لله الذي ابتعث بلطفه السحاب فروى الأودية والهضاب وأنبت الحدائق وأخرج الأعناب. سبحانه يبتلي ليدعى فإذا دعي أجاب، قضى على آدم بالذنب ثم قضى أن تاب، ورفع إدريس بلطفه إلى أعظم جناب، وأرسل طوفان وكانت السفينة من العجب العجاب، ونجى إبراهيم الخليل من نار شديدة الالتهاب، وكانت نجاة يوسف عبرة لأولي الألباب، وشدد البلاء على أيوب إلى أن فارقه الأهل والأصحاب، فلما عضه البلاء استغاث بربه فأجاب: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. أحمد سبحانه حمد من أخلص له وأناب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نستجلب بها نعمه، ونستدفع بها نقمه، وندخرها عدة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا ونبينا وأستاذنا وقائدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فاللهم صل وسلم وبارك على سيد المتقين وعلى إمام الغر المحجلين المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد الذي سافر إلى قاب قوسين ثم عاد غانما، وعلى أبي بكر الذي لم يزل رفيقا ملازما، وعلى عمر الذي كان يعبد ربه مسرا كاتما، وعلى عثمان الذي قتل مظلوما ولم يكن ظالما، وعلى علي الذي كان في العلوم بحرا وفي الحروب صارما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، واجعل ذكر الآخرة لقلوبنا ملازما، ووفقنا للتوبة اللهم توفيقا جازما، واقبل اللهم منا صالحنا، واغفر لمن كان منا آثما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، ثم ألا وإن الخير كل الخير في اتباع من سلف، وإن الشر كل الشر في ابتداع من خلف. ثم أما بعد، مع أن الله عز وجل ملك الملوك وخلقه عبيد، وهو سبحانه يفعل في خلقه ما يريد، إلا أن الله عز وجل اشترى من المؤمنين نفوسهم لنفاستها عند الله عز وجل إكراما وفضلا منه سبحانه. فقال ربنا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا علي حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهدي من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. فالله عز وجل ثمن نفسك بأن لها الجنة إن أنت، وجعل الله عز وجل هذا العقد والبيع منسوبا إليه، إلى الجليل سبحانه وتعالى، ورقم ذلك العقد الكريم في كتابه الحكيم، فهو يتلى بالألسنة ويتلى إلى يوم القيامة في المحاريب. بل إن أغلى التجارات عند الله عز وجل هي الجهاد في سبيل الله، أغلى التجارات مع ملك الملوك الذي خزائنه لا تغيض بالنفقة ولا تنقص هي الجهاد في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله عز وجل جعل الجنة مثوى لهؤلاء. ولذلك أيها الأحبة الكرام، ربما نسينا في زخم حياتنا وزحام السياسات وزحام المشكلات قضية الأمة الكبرى، ألا وهي المسجد الأقصى. أفلا من عاقل يعلم أن الجنة تحت ظلال السيوف، وأن الري الأعظم في شرب كؤوس الموت والحتوف، وأن من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار، وأن من أنفق دينارا كتبه الله له ب700 دينار، وأن الشهداء عند الله من الأحياء، وأن أرواحهم في حواصل طير خضر تسيح في الجنة وتصرح حيثما تشاء. ولذلك لا يحس الشهيد بألم القتل إلا كمس القرصة، وكم للموت على الفراش من غصة وسكرة، فهذا خير لا يضاهى وفضل لا يتناهى. أفلا نبيد بأيدي الجلاد حماة الشرك وأنصاره، ونصول بنصول الحداد في أنصار الكفر لنهتك أستاره، ونتطهر بدماء المشركين والكفار من أرجاس الذنوب وأنجاس الأوزار. أفل من أيام تعود يلمع البيض البواتر في ظلمات النقع كالدياجير، تفتح الجنة للمجاهدين أبوابها وترتفع فرشها وتوضع أكوابها وتبرز وتظهر الحور العين لروادها، هنا يقوم للجهاد خطابها، يقوم للجهاد خطابها، وتبرز الحير العون لهم في الجنة يطلبونهم، يستعذبون بالموت والمنية مع مر المذاق، يريدون مورد الشهادة ينالون منه ماء عذبا لن يظلم منه بعد ذلك أبدا. هؤلاء أيها الأحباب، هذه قضية مهمة في نفس كل إنسان مسلم، في نفس كل مؤمن أيها الأحباب. وإنا لنتساءل، لماذا فعل ما فعل بنا اليوم من إلهائنا عن قضيتنا الكبرى وقضيتنا الأساسية في إخراج الصهاينة اليهود من أرض الإسلام؟ أتغلق أبواب الجهاد فلا تطرق؟ أتهمل أسبابه فلا تطرق؟ أتركض الخيول فلا تنبض؟ أتصمت الطبول فلا تنبض؟ أتركض الأسود فلا تنهض؟ أتتعدى أيادي الكفار الأذلاء على المسلمين فلا تقبض؟ أتغمد السيوف من العدو الله إخلادا لحضيض الذل والنوم والداعة والكسل فلا ترفع أبدا والله. ولذلك أيها الأحبة الكرام، أعرف أننا في هذه الأيام في تخبط يعلم بنا الله عز وجل، ولذلك سيكون حديثنا اليوم عن مشروع إسلامي كبير لوحدة الأمة ولإعادة المسجد الأقصى، ولكن عن طريق السيرة الذاتية للناصر صلاح الدين الأيوبي، لنعرف كيف سار على النهج حتى وحد الأمة وحرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الأنجاس. أيها العالم، أيها الكون، يا من ظننتم أن هذه الأمة خلدت إلى النوم ولن تقوم أبدا، هيهات هيهات. الله عز وجل أعطانا مفتاح النصر فهو أمامنا، وما علينا إلا التنفيذ. الله عز وجل أرسل إلينا من فوق سبع سماوات جبريلا إلى نبينا الأمين وقال له: ولينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. ولكن هنالك أسباب للتمكين، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. صلاح الدين الأيوبي، سلاما 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 صلاح الدين يا خير قائد، بأمجاده تاج الفتوح تزينا. سلاما صلاح الدين، إنا بحاجة لمثلك من يعلي على الحق صرحنا، به ندرك الغايات طرا وإننا على موعد الفجر الذي قد تأذنا. أولا، لابد أن تنشئ طفلك وأن توفر له بيئة سليمة. ولد صلاح الدين الأيوبي في العام 32 و500 من هجرة رسول الله، 532، في قلعة تكريت الكائنة بين بغداد والموصل، وكان ينتمي لأسرة كردية. كان أبوه من كبار رجال الدولة في هذه المنطقة ومن كبار رجال الإدارة والسياسة، الرجل الصالح نجم الدين أيوب، وعمه من كبار المقاتلين الشجعان أسد الدين شركوه. ولد صلاح الدين في هذه القلعة، ولكن للأسف على لغة العوام أنه ولد في نفس اليوم الذي أمر فيه والي بغداد بهاء الدين بهروز بطرد نجم الدين وأخيه من قلعة تكريت، وليبحثوا عن مكان آخر خارج الولاية. لماذا؟ لأن امرأة من داخل قصر بغداد تعدى أحد القواد وأمراء الجيش عليها فآلها وتعرض لعرضها وشرفها، فأخذت المروءة أسد الدين شركوه عم صلاح الدين فقتل هذا الأمير والقائد. فخاف والي بغداد من الفتنة والاقتتال، فأمر أسد الدين وأخاه نجم الدين أيوب بأن يرحلوا عن الولاية بأكملها. وبالفعل قام نجم الدين أيوب، وولد في نفس اليوم الذي طرد فيه صلاح الدين الأيوبي، وأخذه في رحله، وأخذ هذا الصبي الصغير يبكي أشد البكاء، فإذا بنجم الدين أخذه الشؤم والطيرة من مولد هذا الطفل الصغير، فرفع سيفه وأراد أن يتخلص منه في أول يوم لولادته، فإذا ببعض من صاحبه قال: يا مولاي، إني أرى ما حدث في وجهك من التشاؤم والطيرة لهذا الصبي، وأي شيء قد ارتكب من الذنب، وأي شيء قد فعله، وإنه طفل صغير لا ينفع ولا يضر ولا يغني عننا ولا عنك شيئا، وإنه والله ما يدري ما الذي أصابك، وليس له ذنب في الذي أصابك، وإنما هو قدر الله عز وجل وقضاؤه، فاتركه واقضه، عل الله عز وجل أن يجعله ملكا عظيم الصيت. جليل المقدار يذيع صوته وصيته في الدنيا بأكملها، فلا تقتله يا مولاي. وإذا بنجم الدين أيوب استتاب إلى الله عز وجل وعاد إلى رشده وثوابه وتاب إلى مولاه سبحانه وتعالى وأكمل الرحلة إلى الموصل، ومن الموصل إلى دمشق عند السلطان نور الدين محمود زنكي أساس المشروع الإسلامي النهضوي السني. وإذا ببدأ البشارات بنصرة أمة الإسلام على اليهود والصهاينة لتطهير وتحرير بيت المقدس أيها الأحباب، كان في الموصل عالم يسمى بعمر الملاء قاضي القضاة. أتاه رجل فقال: إني رأيت الليلة رؤيا. قال: وما هي؟ قال: إني رأيت كأنني بأرض ممتلئة بالخنازير، وجاء رجل معه سيف وأخذ يقتل هذه الخنازير واحدة تلو الأخرى، فناديناه: أأنت عيسى بن مريم؟ فقال: لا. أأنت المهدي؟ فقال: لا. قال: وما اسمك؟ قال: يوسف. ولم يزد على ذلك رحمه الله، فقال: والله ليفتحن بيت المقدس من يسمى بيوسف في يوم من الأيام. وبالفعل كان الناصر صلاح الدين يوسف ابن نجم الدين أيوب. وعندما تقرأ التاريخ أريدك أن تفرق بين اللقب والاسم، فصلاح الدين لقبه، أما اسمه يوسف، وأبوه نجم الدين أيوب، نجم الدين لقبه، أما اسمه أيوب، وكذلك أسد الدين شركوه إلى غير ذلك. وهنا أيها الأحباب نشأ صلاح الدين الأيوبي في بلاد الشام في أسرة متوازنة متزنة. كان أبوه يعرف بالدهاء السياسي والحكمة والبراعة في الإدارة، وكان عمه أسد الدين شركو يعرف بالجرأة والشجاعة الحربية. وأخذ أيضا عن أستاذه الجليل ومدرسه العظيم السلطان نور الدين محمود زنكي إخلاصه الفد والشهادة وبذله وعطاءه وخشوعه وخوفه من الله عز وجل، وكيف كان يناجي الله عز وجل في صلوات مخصوصة يسأل الله عز وجل فيها النصر والسؤدد والعز للأمة، وكيف أنه كان يتحمل المسؤولية الدينية ليس عن منطقة ولا عن مسجد ولا عن حي، وإنما كان يحمل المسؤولية الدينية لأمة بأكملها، وكيف يحارب المادة الشيعية الرافضية في زمانه كما هو الآن في زماننا، مد وأخطبوط يسيطر على كل بلاد الإسلام. فتربى صلاح الدين الأيوبي في هذه البيئة وتلقى علوم الحديث وحفظ القرآن وتعلم الكيمياء وكان يلعب الرياضة والفروسية رحمه الله. ولذلك أطفالنا لا ننتظر منهم بعد سنوات أن يكونوا أبطالا مغوارين، أبطالا شجعانا يفتح الله عز وجل على أيديهم قلوب البلاد والعباد، وإنما الطفل ينشأ في أسرة يتأثر بها ويحتذى بها ويقتدي بآثارهم. ولذلك نصر الأمة لن تتأتى أبدا بقائد لا يملك إلا الشكب والند، ولا بمظاهرات توجع الأقدام وتقطع الحناجر، ولا بغانيات كاسيات عاريات تغني لنا أغاني النصر وعودة الأقصى إلى غير ذلك، ولا بعلماء منافقين يقولون ما لا يفعلون، وإنما تنصر هذه الأمة يوم تنصر بما أمرنا به ربنا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صلاح الدين الأيوبي أيها الأحباب لا نعرف عنه إلا أنه فتح المسجد الأقصى. هل تعرف كم سنة استغرق صلاح الدين ومن قبله نور الدين محمود لفتح المسجد الأقصى؟ دائما عندنا حلم عمر بن الخطاب، دائما عندنا حلم صلاح الدين الأيوبي، دائما عندنا هذه الأحلام. أما قرأنا التاريخ لنعرف كيف وصلوا إلى هذه المكانة وكيف وصلوا إلى هذه الثمرة والنتائج؟ أستميحكم عذرا، لا أريد أن تكون النشأة والتربية هي الأساس الأول، أعتذر، هي العنصر الأول، ولكن اعتبروها تقدمة. المشروع الإسلامي الكبير صلاح الدين الأيوبي، هذا هو عنوان الخطبة. كيف وصل صلاح الدين إلى المسجد الأقصى؟ أولا، إقامة التوحيد وفقه الواقع. إن فقه الواقع لا يعني التنازل عن مبادئنا وشرعتنا، ولكنه يعني تحديد الهدف لكي نختار الوقت المناسب لتحقيقه وللوصول إلى غايتنا. أبدا أبدا ما نقول أن نتخلى عن شرعنا ولا عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا هو العنصر الأول، إقامة التوحيد وفقه الواقع. وماذا أقصد منه؟ فأعرني سمعك وقلبك بالله عليك. كانت مصر خلافة فاطمية على زعمهم المكذوب، وهم عبارة عن مجموعة من اليهود نسبوا أنفسهم إلى فاطمة الزهراء وسيروا مصر لأكثر من 200 سنة على مذهب الشيعة الرافضة الباطنية. ولكن في آخر خلافة العاضد بالله، آخر خليفة فاطمي لمصر، قام هنالك رئيس للوزراء يسمى بشاور، استحوذ على كل مقاليد الأمور ومقاليد الحكم وكل مخصصات الخليفة، ولم يعد للخليفة أي أمر ولا أي مظهر سوى أنه يجلس على كرسي الخلافة هنا في القاهرة. فقام شاور هذا وأراد الخليفة الفاطمي أن يجمع جيشه للقضاء ولقتل هذا الوزير، فقام الوزير شاور بعادة الشيعة بأن تحالف مع الصليبيين الصهاينة وأرسل إلى الملك الصهيوني الصليبي في ملك القدس المحتل في ذلك الوقت يطلب منه العون والسدد، يطلب منه العون والسند على الخليفة الفاطمي. وهنا أتى قانون الفرصة الذي لا يفوت على الحكماء، وبالتالي طلب الخليفة الفاطمي السند والعون من السلطان نور الدين محمود زنكي، واستغل السلطان نور الدين هذه الفرصة وأرسل جيشا إلى مصر بقيادة أسد الدين شركوه عم صلاح الدين، وفي الجيش ابن أخيه صلاح الدين يوسف ابن 31 سنة، ابن 31 سنة. وأتوا إلى مصر وقبضوا على شاور وطردوا الصليبيين، وقام الخليفة الفاطمي، انظر إلى فقه التدرج، لم ينزع الخليفة الفاطمي مرة واحدة، وقال له أعلناها سنية، أعلناها خلافة عباسية. والله ما أقول على نفسي ولكن أحكي التاريخ، وإنما عين الخليفة الفاطمي أسد الدين شركوه رئيسا للوزراء باتفاق كان بين نور الدين محمود وبين الخليفة الفاطمي. وبعد شهرين توفي أسد الدين وتولى بعد ذلك الوزارة بعده، وكان لزاما على الخليفة الفاطمي أن يختار رئيسا للوزراء من أتباع نور الدين تنفيذا لبنود المعاهدة بينهما. فأراد الخليفة الفاطمي أن يختار أصغر الأمراء حتى يكون ألعوبة في أيديهم وحتى يتحرك به كيف ما شاء وحيث ما شاء، فوقع الاختيار على أصغر الأمراء صلاح الدين الأيوبي ابن 31 سنة حتى يكون أرجوحة في أيدي الشيعة الفاطميين. ولكن سبحان الملك، خيب صلاح الدين الأيوبي ظن الفاطميين، واستطاع أن يستميل قلوب الناس أولا بالبذل والعطاء ليس بالكلمة والسلاح، واستطاع أن يسيطر على الجيش سيطرة كاملة. واستطاع صلاح الدين الأيوبي بأخلاقه وسمته الحسن أن يسيطر على قلوب المصريين الذين تشبعوا بحب آل البيت خديعة من الفاطميين لهم. وهنا أرسل السلطان نور الدين محمود إلى صلاح الدين يأمره بإلغاء الخلافة الفاطمية، وكان ذلك في عام 564، والتاريخ هنا مهم جدا فاحفظ معي، في عام 564 وكان إلغاء الخلافة الفاطمية الشيعية من مصر من أهم وأعظم الإنجازات لصلاح الدين الأيوبي، والتي والحمد لله لم تعد حتى الآن ولن تعود أبدا بإذن الله، ولن تطأ قدم شيعي في مصر على أرضها ولن ترفع لها راية. أراد السلطان نور الدين بإلغاء الخلافة الفاطمية، وكذلك استعجل الخليفة العباسي على ذلك لضم مصر مرة ثانية إلى حظيرة الدولة السنية ولأهل السنة والجماعة. ولكن صلاح الدين الأيوبي، هذا الشاب الغيور صاحب السن الصغيرة الغيور، يعتذر إلى نور الدين محمود وقال له: إني أخاف من آل مصر لأن قلوبهم تشبعت بحب آل بيت رسول الله، وأن الفاطميين خدعوهم لذلك، فاترك لي فرصة حتى أستحس الدعاة وأقنع الرجال فيكون الانقلاب منهم لا مني يا سلطان. وبالفعل أيها الأحباب، بدأ صلاح الدين الأيوبي خطته التدريجية لتحويل مصر من حكومة ليس من شعب، الشعب ما زال والحمد لله على كتاب الله وسنة نبيه إلا القليل، من حكومة شيعية إلى دولة عظيمة سنية. فبدأ أولا بتغيير القضاة من قضاة شيعة إلى قضاة سنية، وبتغيير المدرسين في المدارس لأنهم هم الذين يربون الناس ويبنون الشعب، والمدرس هو الأساس، يجلس مع ابنك أكثر مما أنت تجلس مع ولدك. ثم بعد ذلك جهز مجموعة من الدعاة وأنفق عليهم، وأخذ هؤلاء الدعاة من أهل السنة ينتشرون في ربوع مصر يدعون أهل مصر إلى حب السنة ويفهمونهم السنة ويبعدونهم عن المنكر والبدعة والضلالة. ثم بعد ذلك بدأ صلاح الدين الأيوبي أن يضع نصب عينيه على قادة المؤسسات الحكومية، فينزع قادة المؤسسات من الشيعة ويضع بدلا منهم من السنة. ثم بعد ذلك كان الشيعة كما نعرف عندما يؤذنون يقولون: حي على خير العمل، محمد وعلي خير البشر، ومن لم يقل ذلك في الأذان قتلوه قصاصا لهذا الأمر، ليس له تعذيب أو سجن وإنما هو القتل. وإنما كما قال النووي: إنما يقولون حي على خير العمل حتى يخربون المساجد ويلهون الناس بالعمل دون الصلاة، حي على خير العمل، محمد وعلي خير البشر. وبعدها بسنة في عام 565 أبطل صلاح الدين الأيوبي هذا الأذان بعد دخوله بسنة، حتى قال المقريزي: وكانت هذه أول وصمة وضربة للمد الشيعي الرافضي. وأكمل صلاح الدين الأيوبي تدرجه في الإصلاح، فبدأ بعد ذلك بخلع قاضي القضاة وولى مكانه بعد ذلك القاضي عيسى السني الشافعي، وانتدب القضاة الشافعية من جميع البلاد ليتولوا قضاء مصر، وأنشأ المدارس السنية وبدأ من الأساس رحمه الله رحمة واسعة. وبعد ذلك في أواخر عام 565 بعد دخوله إلى مصر بسنة ونصف، أمر الخطيب في جامع الأزهر بأن يذكر اسم الخلفاء الأربعة رضي الله على أبي بكر وعمر، وهم ما كانوا يقولون ذلك، هم يكرهون أبا بكر وعمر. بعد سنة ونصف قال الخطيب رضي الله على أبي بكر وعمر وعثمان ثم علي، وبدأ المد السني بعد ذلك بفضل الله ثم بفضل ذكاء وحنكة صلاح الدين الأيوبي، فبدأ يضيق الخناق على الخليفة الفاطمي فيمنع